أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات. كان كلامنا في مسألة ما لو تعذر المثل في ضمان المثلي، فما حكم هذه المسألة؟ فصل الشيخ الأعظم قدس سره في ذلك بين صورة مطالبة المالك وصورة عدم مطالبته. أما في الصورة الأولى فقد أفاد بأن الوظيفة بطبيعة الحال تنتقل وتتبدل إلى دفع القيمة بعد فرض تعذر المثل. وأما في الصورة الثانية فلا دليل على إلزام المالك بقبول القيمة عليكم السلام، بل له حق المطالبة بالمثل حين تحققه ووجوده خارجا. ثم جاء قدس سره مبينا أن هذا التفصيل الذي ذكرناه في المسألة مما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء من قبيل العلامة في التحرير وولده في الإيضاح، حيث ذكر الاحتمالات المحتملة في عنوان هذه المسألة، والتي هي خمسة كما سنأتي عليها إن شاء الله. وذكر في مقام رد بعض هذه الاحتمالات ذكر بأن المثل مع الإعواز والتعذر لا يسقط عن ذمة الضامن، بل ذمته تبقى مشغولة بأداء المثل. ومثل بأن المغصوب منه، أعني المالك الأصلي، في باب الغصب، المالك الأصلي في باب الغصب إذا صبر وانتظر ولم يطالب بإرجاع مثل عين ماله إلى أن وجد وتحقق خارجا مثل عين ماله المغصوب، كان له حق المطالبة بالمثل، مما يعني أن الانتقال إلى القيمة لا يتم إلا بعد فرض مطالبة المالك. إلا بعد فرض مطالبة المالك بماله عند ذلك. بطبيعة الحال تنتقل الوظيفة إلى دفع القيمة بعد فرض تعذر المثل. فما ذكره هذان العلمان يستفاد منه التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم في المسألة. قال رحمه الله: وما ذكرناه من التفصيل يظهر ويستفاد من المحكي عن التذكرة، أي العلامة في التذكرة وولده فخر المحققين في الإيضاح. كيف؟ حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الآتية، الاحتمالات الخمسة التي سيأتي إن شاء الله ذكرها في حكم تعذر المثل. ذكر ما لفظه: إن المثل لا يسقط، يعني عن عهدة الضامن بسبب الإعواز، يعني بالتعذر، بتعذره بإعوازه ما يسقط المثل عن ذمة الضامن، بل تبقى ذمة الضامن مشغولة، يعني لحد الآن ماكو انتقال إلى ماذا؟ دفع القيمة. الآن أراد أن يبين المطلب أكثر بهذا التمثيل. ألا ترى؟ وهذا المثال ذكره العلمان، العلامة في التذكرة وولده في الإيضاح. ألا ترى أن المغصوب منه، يعني المالك الأصلي، لو صبر وانتظر ولم يطالب بإرجاع مثل عينه إلى زمان وجدان المثل، قال ملك المطالبة بالمثل. مما يعني أن الانتقال إلى دفع القيمة لا تصل النوبة إليه إلا بعد فرض مطالبة المالك. وطالما أن المالك صابر ومنتظر إلى زمان وجدان المثل، فيبقى حقه أن يطالب بالمثل بعد أن قلنا بأن المثل بالإعواد لا يسقط عن ذمة الضامن. فإذا التفصيل من هذا الكلام واضح، وهو أن المالك طالما لم يطالب فلا ينتقل الأمر إلى دفع القيمة. نعم، إذا طالب المالك والمفروض أن المثل متعذر خارجا، فبطبيعة الحال تنتقل الوظيفة إلى دفع القيمة. وهذا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ الماتن. قال: وإنما المصير إلى دفع القيمة وقت تغريمها، يعني يريد يشير إلى أنه إذا طالب ولم يصبر وطلب الغرامة وطلب الضمان من الغاصب، عند ذلك بطبيعة الحال يصار المن إلى دفع القيمة لفرض تعذر مثل عينه المغصوبة. هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا نستفيد، وإن كان محل المسألة يأتي إن شاء الله لاحقا، نستفيد من العلامة في التذكرة وولده في الإيضاح أنهما يريان بأن الملاك في دفع القيمة وقت التغريم، يعني وقت الدفع، وقت الأداء، كما سيأتي في محله إن شاء الله أن الملاك على قيمة أي يوم. انتهى كلام العلامة وولده. لكن أطلق كثير إلى هنا أفاد الشيخ رحمه الله بأن عليكم السلام فصلنا في المسألة بين صورة مطالبة المالك وصورة عدم مطالبته، وأن الانتقال إلى دفع القيمة إنما تصل النوبة إليه في صورة مطالبة المالك لا مطلقة، ولكن لدى مراجعة كلمات وفتاوى الفقهاء نجد أن الكثير منهم أطلق الحكم في المسألة من دون هذا التفصيل، وإنما قالوا بنحو مطلق أنه بمجرد تعذر المثل للمثل تنتقل الوظيفة مباشرة إلى دفع القيمة، قالوا بذلك بنحو مطلق سواء طالب المالك بالتسديد أم لم يطالب، إلا أن الشيخ الأعظم يأتي في مقام توجيه إطلاق كلام هؤلاء الكثير من الفقهاء، فأفاد رحمه الله بأن ظاهر كلامهم وإن كان مطلقا، ماذا قالوا؟ بمجرد تعذر المثل تنتقل وظيفة المن إلى دفع القيمة، يعني مطلقا طالب المالك أم لم يطالب، أن ظاهر كلامهم وإن كان مطلقا إلا أنه لعل مرادهم من ذلك فرض وصورة مطالبة المالك، وإلا لو لم يكن مرادهم ذلك الفرض فلا دليل على الإطلاق، لا دليل لنا في المسألة على أن الحكم بدفع القيمة مطلق طالب المالك أم لم يطالب. ثم يأتي بمؤيد يؤيد ذلك، قال لكن يعني جو استدراكي على الذي فصله لحد الآن، يقول لكن أطلق كثير من الفقهاء الحكم بدفع القيمة بمجرد تعذر المثل، قال عند تعذر المثل، الشيخ رحمه الله يأتي أولا في مقام التوجيه، ولعلهم يريدون من ذلك من إطلاق حكمهم بدفع القيمة فرض وصورة المطالبة مطالبة المالك، حتى ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع ما يقوله هو رحمه الله، وأنه في فرض المطالبة الوظيفة تنتقل المن إلى دفع القيمة، وإلا لو لم يريدوا بذلك فرض المطالبة فلا دليل على الإطلاق. هل هناك شيء يؤيد ذلك؟ ذكر قدس سره مطلبا يؤيد ما ذكره من التفصيل، وهذا المطلب ذكره أكثر الفقهاء في باب القرض، مطلب ذكره أكثر الفقهاء في باب القرض مما يؤيد به ما ذكره الشيخ من التفصيل، وحاصل هذا المطلب أن زيدا مثلا دفع مالا مثليا لبكر بعنوان القرض، زيد دفع مالا مثليا قرضا لبكر، والآن بكر أراد أن يسدد القرض في ذمته فلم يعثر على المثل لذلك المثلي، وتعذر المثل خارجا، فماذا يصنع؟ علامة استفهام. قالوا هؤلاء الأكثر في باب القرض، قالوا بأن الملاك على قيمة يوم المطالبة، قالوا الملاك على قيمة يوم المطالبة. كيفية التأييد، شون هذا المطلب يؤيد به التفصيل اللي ذهب إليه الشيخ رحمه الله، لا ما يؤيد به ما ذكره الكثير من الإطلاق. فإنه إذا كان بمجرد تعذر المثلي، إذا كان يتأتى حديث القيمة فلم يكن موجب هناك لطرحهم يوم المطالبة. لو كان بمجرد تعذر المثل شجي رأسا يجي حديث الدفع دفع القيمة، لما كان هناك أي موجب في كلمات الأكثر وهم فقهاء، لم يكن هناك موجب لطرحهم يوم المطالبة. والحال أنهم ذكروا قيمة يوم المطالبة وركزوا على ذلك، مما يعني مما يدل على أن الحكم إنما يصار إلى دفع القيمة عند مطالبة المالك، أي ذلك اليوم الذي أعلن المالك مطالبته بمن؟ بالتسديد. فعلى الضامن أن يدفع قيمة عينه، قيمة متاعه في ذلك اليوم. فهذا مما يشهد على ماذا؟ مما يشهد على ما أفاده الشيخ رحمه الله من أن الانتقال إلى دفع القيمة يصار إليه عند المطالبة، أما من دون المطالبة فلا يصار علما إلى دفع القيمة. لا، مو احنا لازم نكون بعد دقيقين مع كلمات، يعني فهم الفقه حقيقة معرفة كلمات الفقهاء. فما يقول المدى الملاك على قيمة يوم المطالبة، لماذا هذا التقييد؟ هو المدار على القيمة. إيه، فلماذا لم يقولوا يوم الأخذ كما سيأتي إن شاء الله، يوم الأخذ، يوم التعذر، أعلى القيم وما شاكل ذلك مما سيأتي، وإنما خصوصية يوم المطالبة يستفاد من ذلك، صار يستفادوا. فإن قلت لماذا إذا جعل هذا مؤيدا ولم يجعله دليلا، لعل الأمر في ذلك، الوجه في ذلك، أن هذا حكم ذكره الأكثر في باب القرض، ونحن في باب المقبوض بالبيع الفاسد، وفرق بين البابين. فمن هذه الناحية جعله شاهدا ومؤيدا على ما أفاده. قال رحمه الله ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر، يعني أن الملاك في المثل المتعذر الملاك ماذا؟ قيمة المثل يوم المطالبة. نعم عبر بعضهم هنا في نفس الفرض، بعضهم عبر بيوم الدفع، هناك خصوصيات، هناك بعضهم عبر بمن؟ بيوم الدفع بدلا من يوم المطالبة. وهذا التعبير شيخنا الأعظم ليست فيه إشارة إلى فرض المطالبة أو عدم المطالبة، فيقول الشيخ رحمه الله: نعم بعضهم عبر بيوم الدفع بدلا من يوم المطالبة مما ليست فيه إشارة إلى فرض المطالبة، ولكن مع ذلك لم يعبر بيوم التعذر، ولكن مع ذلك لم يعبر بمن؟ بيوم التعذر، حتى يكون الجو بعيدا عما ذكرناه من التفصيل. لأن التعبير بيوم الدفع، وهذا اللي راح نبينه يشير إلى يتأمل، فليتأمل، لأن التعبير بيوم الدفع الشيخ يقول لا، حتى دول البعض اللي معبرين بيوم الدفع هذا من جانبي، المهم ما عبروا بي من بيوم التعذر. فرق بين يوم التعذر ويوم الدفع. السرح نعرف يوم الدفع هو نفس يوم المطالبة. قال: وذلك لأن التعبير بيوم الدفع مرجعه مآله يوم المطالبة. كيف مآله يوم المطالبة؟ لأن المراد من يوم الدافع يوم وجوب الدفع، وهذا هو يوم المطالبة، يا يوم اللي يجب عليك أن تدفع أيها الظالم، يوم اللي يطالب من مالك. أما إذا أشوفه صبر وينتظر، عند ذلك ما لم يلزمني بشيء، ينتظر إلى حين أن يتحقق المثل، بعد ذلك لما يطالبني بالمثل أكون بخدمته. ليش؟ لأن المثل قد وجد في السوق. فإذا وإن عبر بعضهم بيوم الدفع بدلا من يوم المطالبة، ولكن مع ذلك طالما لم يعبر بيوم التعذر فالجو منسجم مع ما ذكرناه من التفصيل. وهذا اللي ذكرناه يشير إلى بقوله فليتأمل. قال: نعم عبر بعضهم بيوم الدفع فليتأمل، يقول مع ذلك ما يضر، فيصلح يبقى هذا صالحا المن للتأييد لما ذكرناه من التفصيل. وكيف كان؟ ثم بعد كل هذا يرجع الشيخ رحمه الله إلى ما هو المهم في المسألة. قال: وكيف كان؟ فلنرجع إلى حكم المسألة. هنا لا يخلو في عبارته قدس سره نحو مسامحة، باعتبار أن لحد الآن كنا بصدد بيان حكم المسألة. من البداية قلنا لو تعذر المثل للمثلي فما حكم المسألة؟ ينتقل إلى دفع القيمة؟ ما ينتقل؟ تفصيل في المسألة. لذا قالوا بأنه إما أن يعبر بتعبير فلنرجع إلى موضوع المسألة، أو يقال بأن مراده من الحكم الحكم الوضعي للتكليفي، وجوب دفع، دفع القيمة، وجوب أداء مثل، ذاك تكليف، حكم تكليفي، وإنما المراد من الحكم الحكم الوضعي. وكيفما كان، فبناء على التفصيل الذي ذكرناه وأنه في فرض مطالبة المالك يأتي حديث دفع القيمة، أو بناء على إطلاق كلمات الكثير، وأنه بمجرد تعذر المثل يأتي حديث دفع القيمة. المحصل النهائي شنو؟ أنه وصلنا النوبة وصلت إلى دفع القيمة على مبنى الشيخ في فرض المطالبة، على مبنى هؤلاء الكثير اللي هم مطلقة، لا بمجرد تعذر المثل يأتي حديث ماذا؟ دفع القيمة. فعلى كلا المبنيين، هذا الشغل راح يصير على كلا المبنيين من الآن فما بعد، فعلى كلا المبنيين السؤال الذي يطرح على طاولة البحث هو أن المسألة بعد أن وصلت إلى دفع القيمة، هم على مبنى الشيخ هم على مبنى إطلاق الكثير، أن المسألة لما وصلت إلى دفع القيمة فالملاك في دفع القيمة على قيمة أي يوم؟ علامة استفهام. هل الملاك قيمة يوم الأخذ، يعني أخذ المبيع قبل تلفه، أم الملاك قيمة يوم التلف، أم قيمة يوم التعذر، أم قيمة يوم المطالبة والدفع، أم أعلى القيم؟ وهنا أعلى القيم أيضا أكثر من احتمال، أعلى القيم من يوم الأخذ إلى يوم المطالبة، من يوم الأخذ إلى يوم التلف، أيضا هنا أكثر من احتمال. فالملاك على قيمة أي يوم؟ ذكر الشيخ رحمه الله احتمالين في المسألة. الاحتمال الأول وهو المشهور في ألسن الفقهاء أن الملاك في دفع القيمة قيمة يوم الدفع والمطالبة، قيمة يوم الدفع، ذلك اليوم الذي يريد الضامن أن يدفع ويسدد ويسقط ما في ذمته، فالملاك على قيمة ذلك اليوم. قال رحمه الله: وكيف كان؟ فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول المشهور، هذا هو الاحتمال الأول، المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع. دليل هذا الاحتمال، وجه هذا الاحتمال، قال لأن المثل اللي ذكرناه قبل قليل عن لسان العلامة في التذكرة وولده في الإيضاح، لأن المثل ثابت في ذمة الضامن وبتعذره إذ قلنا لا يسقط عن ذمته بل تبقى ذمته مشغولة، ليش وقت؟ إلى ذلك الزمان، زمان الدفع، زمان الدفع، ولا دليل على سقوط المثل عن ذمة الضامن بتعذر المثل. نظير المثل مع الإعواز مع تعذره يسقط عن عهدة منه الضامن اللي هو في الحقيقة مدين، نظير ذلك. قال نظيره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه، الآن المديون لو تعذر عليه أداء الدين وسداد الدين وما استطاع أن يسدد دينه، فهل يقول أحد بأن الدين بمجرد تعذر أدائه يسقط عن عهدة المدين، أم يبقى تسديد وسداد الدين في ذمته وذمة المدين تبقى مشغولة إلى حين الميسرة. بعد الميسرة يحق للدائن أن ماذا؟ أن يطالبه. ففيما نحن فيه كذلك، بتعذر المثل لا يسقط المثل عن أهدة من؟ عن أهدة الضامن، بل تبقى ذمة الضامن مشغولة. وقد صرح بهذا الاحتمال بما ذكرنا المحقق الثاني المحقق الكركي، وكذلك العلامة في التذكرة قال وقد عرفت من التذكرة والإيضاح ما يدل عليه. هذا اللي اليوم في أول هذا الدرس اذكرنا كلامهما أن المثل ماذا؟ قال لا يسقطان مع الإعواز، وإنما تبقى ذمة الضامن مشغولة بأداء المثل. الاحتمال الآخر قلنا احتمالين ذكر الشيخ رحمه الله، وإلا هنا أكثر من احتمالين، ولكن العمدة من الاحتمالات هذان الاحتمالان. الاحتمال الآخر قال ويحتمل أن الملاك والعبرة في دفع القيمة على قيمة يوم التعذر اللي هو أسبق ربع سنين من الدفع، يوم التعذر اللي بعد التلف وبعدين تعذر المثل، ثم بعد ذلك ربما يجي يوم الدفع يعني يوم المطالبة. قال ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل. هذا الاحتمال هذا الرأي المن للشيخ الحلي ابن إدريس في البيع الفاسد من كتابه السرائر، وللعلامة الحلي في كتابه التحرير في باب القرض، وكذلك للشهيد الثاني على ما حكي للشيخ الأعظم في كتاب المسالك، قال ومحكي عن المسالك. هذا الرأي الآخر الاحتمال الآخر أن الملاك قيمة يوم التعذر. دليلهم قال لأن يوم التعذر هو وقت الانتقال إلى القيمة، اليوم الذي تعذر فيه المثل هو ذلك اليوم انتقلت الوظيفة من أداء المثل إلى دفع القيمة، فالملاك يجعل على قيمة ذلك اليوم يوم التعذر. الشيخ رحمه الله يضعف هذا الاستدلال أن يوم التعذر هو وقت الانتقال إلى القيمة، ناقش هذا الاستدلال بما حاصله أن نتساءل ما مرادهم من ذلك، من أن يوم التعذر وقت الانتقال إلى القيمة. فرع ألف، إن أرادوا بذلك أن ذمة الضامن قبل التعذر مشغولة بأداء المثل، وأما بعد التعذر فيحصل انقلاب ما في الذمة، يعني ينقلب ما في ذمة الضامن من أداء المثل إلى دفع القيمة. إن أرادوا هذا المعنى لقلنا، الشيخ رحمه الله في مقام الجواب، لقلنا بأن ذمة الضامن قبل تعذر المثل مشغولة بأداء المثل، وبعد التعذر أيضا ذمته مشغولة بأداء المثل، وأن المثل مع الإعواض لا يسقط عن ذمة الضامن، ولا دليل على الانقلاب، انقلاب ما في الذمة، بل الدليل قائم على عكس ذلك. الدليل قائم على ماذا؟ على أن المثل لا يسقط عن عهدة الضامن بمجرد الإعواز. طالما تمكن من أداء المثل يحق للمالك ماذا؟ أن يطالب بأداء المثل. هذا فرع ألف. قال ويضعفه، يعني ويضعف هذا الاستدلال، يعني دليل الاحتمال الثاني أنه فرع ألف إن أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت، أي وقت التعذر، قال فلا دليل عليه. هذا دليل وضحناه فرع ألف. فرع باء وإن أريد، فرع باء وإن أرادوا بذلك أن الضامن أن التعذر يجب عليه أداء المثل، وأما بعد التعذر فأداء المثل غير واجب، إما لعدم مقدوريته أو لكونه حرجيا فارزة. وإنما الواجب يعني بعد التعذر، وإنما الواجب فقط إسقاط ما في ذمته بدفع القيمة، وذاك في فرض المطالبة أيضا، وإلا من دون المطالبة فهذا المقدار أيضا غير واجب عليه. هذا فرع باء شوية قرب المن إلى مذاق ونفس الشيخ الأعظم. يعني أرادوا أن الضامن قبل التعذر واجب عليه يدفع المثل، لكن بعد التعذر أداء المثل بعد مو واجب عليه، لو ما مقدور عليه لو حرجي، بس شنو الواجب عليه؟ أن يدفع القيمة. بس شو وقت يدفع القيمة؟ في فرض المطالبة. هذا اللي قلنا شوية شنو تقرب إلى نفس الشيخ الأعظم، في فرض المطالبة، وإلا إذا ماكو مطالبة لحتى هذا المقدار غير واجب. لقلنا الشيخ رحمه الله في مقام الجواب، لقلنا بأن مرادهم إن كان هذا فنحن ننسجم ونتفاعل معهم، إلا قربوا المن إلى مذاقنا، إلا أن هذا لا يشكل دليلا على شنو؟ على أن الملاك إذن منحصر بيوم التعذر، بقيمة يوم التعذر. هذا الانحصار بقيمة يوم التعذر هذا يحتاج إلى دليل. هذا يقول ما يصلح عن شنو؟ ما يصلح عن على دليل على أن الملاك إذن منحصر في قيمة يوم التعذر، بل فارجة، بل نقول أن الضامن يوم التعذر إن أسقط ما في ذمته بدفع قيمة يوم التعذر فلا حديث لنا. جيد، يوم التعذر أسقط ما في ذمته ودفع، وأما لو لم يسقط ما في ذمته يوم التعذر بأي سبب من الأسباب وأراد أن يؤخر إلى ما بعد 10 أيام مثلا، فعند ذلك عليه أن يدفع قيمة يوم العاشر، أي يوم الدفع، لا قيمة يوم التعذر. مثلا يوم التعذر القيمة 10,000، بسبب من الأسباب ما أدى، ما أسقط ما في ذمته، أخر إلى بعد 10 أيام، يوم العاشر صارت القيمة 20,000، هناك يدفع زقيد 20 من 10، لا لابد أن يدفع 20 وليست 10. قال رحمه الله فرع باء وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة، فوجوب الإسقاط بالقيمة. قال وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة، يعني في فرض المطالبة، إلا أنه هذا ليس الدليل، إلا أنه لو أخر الإسقاط إلى ما بعد 10 أيام مثلا، قال بقي المثل في الذمة إلى شنو؟ إلى تحقق الإسقاط. وإسقاط ما في ذمته في كل زمان بمن؟ بأداء قيمة ذلك الزمان، بأداء قيمة المثل في ذلك الزمان، أي في يوم العاشر بحسب مثالنا، وليس في الزمان الثاني مكلفا بمن؟ بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول. نقول لا، مو الإسقاط فقط صدق عليه في قبل 10 أيام، لا ليس الأمر كذلك، لأنه إحنا ما عندنا الآن دليل على أن الملاك منحصر في ماذا؟ في قيمة يوم التعذر. هذا كله ولكن لو استندنا ينتقل إلى مرحلة أخرى من كلامه، فتحصل لحد الآن أن الاحتمال الثاني لا يمكن المساعدة عليه، فالصحيح هو الاحتمال الأول، وأن الملاك في دفع القيمة على قيمة يوم الدفع. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.